بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 33 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بالعطاس والتثاؤب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب كيف يبدأ العاطس: حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، فقال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم.
نعم، هذا الباب باب كيف يبدأ العاطس. كيف يبدأ العاطس؟ يعني إذا عطس وقال الحمد لله ماذا يقول، ماذا يقال له، وماذا يرد هو أيضا. وقد ثبت فيما سبق من أحاديث في درسنا السابق أنه إذا حمد الله عز وجل بعد العطاس يشمت ويقال له: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الذي ثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة. هذه هي السنة، في هذا الحديث أو في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أضاف دعاء لمن شمته، ونتعرف على حكم هذا الدعاء من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وباب كيف يبدأ العاطس، يعني بعد عطاسه ماذا يقول وماذا يرد لمن شمته، ماذا يرد على من شمته. قال البخاري، وهذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال البخاري: حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له، عطس فحمد الله، قيل له: يرحمك الله، يرحمك الله. وهذه المقولة يرحمك الله، أو هذا التشميت بهذه الصيغة وبهذا اللفظ وبهذا الدعاء بالرحمة، هو خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين. أما غيرهم فلا يشمتون بهذا التشميت يرحمك الله، لا يقال لهم يرحمك الله، وإنما كما سيأتينا في درس اليوم يدعى لهم بالهداية. فإذا عطس العاطس وقال الحمد لله وشمته غير المسلم قال: يرحمك الله، فالمسلم يرد عليه يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا تشميت إذن يرحمك الله هي خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين كما سيأتي. قيل له: يرحمك الله إذا عطس وحمد الله، قيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه ثبت عنه إنكار الزيادة، إنكار الزيادة في التشميت إنكار الزيادة على السنة. ثبت عن ابن عمر إنكار الزيادة على السنة في العطاس وبأسلوب حكيم، لا يفسح المجال للمخالف أن يتوهم أنه أنكر أصل مشروعية ما أنكر، كما يتوهم بعض الناس اليوم في مثل هذا الإنكار. قال نافع رحمه الله: عطس رجل إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. هذا العاطس أتى بزيادة، قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. إذن أنكر عليه هذه الزيادة، أنكر عليه هذه الزيادة على السنة. وهذا الأثر أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، وذكره الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المجلد الثالث 245. فيبقى المسلم على السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث في الأحاديث السابقة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم.
نعم، هذا أيضا ثابت، هذا حديث أيضا صحيح موقوف على عبد الله أيضا رضي الله عنه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. إذن هذه صيغة أخرى، قل الحمد لله، والصيغة أيضا في الحديث السابق أيضا الحمد لله على كل حال، والثالثة هذه الحمد لله رب العالمين، هكذا يقول العاطس. هذه الألفاظ الثلاثة ثابتة في الأحاديث، فليختر منها ما شاء. ثم قال: وليقل من يرد يرحمك الله، هذا هو تشميت العاطس يرحمك الله، وقلنا أنها خاصة بالمؤمنين، أما غيرهم لا يقال لهم يرحمك الله، قال يهديكم الله ويصلح بالكم مباشرة إذا شمت المسلم. قال هنا: وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، مثل أيضا ما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذان اللفظان ثابتان، ومن أهل العلم من أنكر ذلك، وكالنسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهذا الذي يقال أيضا. نعم.
حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مسكوم.
نعم، هذا مسكوم، هذه متى تقال؟ هل تقال بعد العطسة الأولى أم بعد العطسة الثالثة؟ اختلف أهل العلم، وظاهر هذه الرواية أنها تقال بعد المرة الأولى، لأنه عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى يعني ثانية، هذا هو الظاهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مسكوم، هذا مسكوم. والحديث هذا رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فأخذ به بعض أهل العلم، لكن دلت أدلة أخرى وهي أكثر من هذه، من هذا الدليل، دلت على مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على الثلاث، على ثلاث مرات يشمت إذا حمد الله، وفي المرة الرابعة يقال له مسكوم. جاء هذا جاء صريح في بعض الروايات وبعض الأحاديث الصحيحة، فالأدلة دلت على مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على الثلاث إذا حمد الله، فبعد الثالثة يعطس العطس الرابعة، هنا يقال له أنت مسكوم، أنت مسكوم. فهذا حديث أيضا صحيح رواه مسلم وغيره، وهنا يرويه البخاري أيضا في الأدب المفرد. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسكم. فيحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى أنه عطس مرة ثانية وعطس مرة ثالثة، وفي المرة الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسكوم. هكذا يتم الجمع بين الأحاديث. نعم.
حدثنا عارم قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثني مكحول الأزدي قال كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله.
نعم، هذا الأثر موقوف على ابن عمر وهو ضعيف، سنده ضعيف، في سنده عمارة بن زادان، عمارة بن زادان ضعفه أهل العلم قالوا ضعيف، ضعيف في رواية الحديث. باب من قال يرحمك الله إن كنت حمدت الله، فهذه زيادة على التشميت العاطس لا تشرع، أولا لأن هذا الأثر ضعيف ولم يثبت أن يقال للعاطس دائما يشمت العاطس يرحمك الله إن كنت حمدت الله، يرحمك الله إن كنت حمدت الله، فهذا الشرط الإتيان بالشرط عند التشميت هذا لم يثبت، ليس من السنة، وهنا لم يثبت عن ابن عمر وسنده ضعيف فلا يثبت، فلا يقال يشمت العاطس إذا سمعته يقول الحمد لله شمته يرحمك الله كما مر في الأحاديث السابقة، أما إذا لم تسمعه يحمد الله فلا تقول له يرحمك الله إن كنت حمدت الله، فهذا لا يقال، ليس من السنة وليس عليه دليل، وهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
باب لا يقول آب. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه سمعه يقول عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال آب، فقال ابن عمر وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد.
هكذا جاء في هذا الأثر عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، وهو أثر صحيح صححه أهل العلم وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الألباني رحمه الله صحيح الإسناد، وصححه الحافظ أيضا ابن حجر في الفتح في المجلد العاشر 601، فأهل العلم صححوا هذا الإسناد عن ابن عمر. وهنا قال البخاري باب لا يقول آب، آب أو آب بإسكان الباء، هذا الذي جاء في نسخة أخرى آب بإسكان الباء وهنا بتشديد الباء آب. وساق البخاري رحمه الله بسنده هذا الأثر، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه سمعه يقول عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر، فهذان ولدان لعبد الله بن عمر، سمى الأول عمر على اسم أبيه وسمى الثاني أبا بكر، واحد منهما الذي عطس، فقال هذا الولد آب أو آب، فقال ابن عمر وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد، بين العطسة والحمد. فهذا الأثر صحح إسناده هؤلاء العلماء، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا كما أخرجه البخاري هنا في الأدب المفرد، والشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح الإسناد كما في صحيح الأدب المفرد، وهكذا الحافظ بن حجر أيضا صحها إسناده كما في فتح الباري. وهنا قول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا جريج، هذا الحديث هنا فقال هذا الولد قال أب، هذا الذي في أصل الكتاب، وفي مصنف ابن أبي شيبة أشهب، فقال أشهب في الموضع الأول والثاني في نفس هذا الأثر أشهب، وفي الفتح أيضا عن نقل عن مصنف الفتح فتح الباري بن حجر نقل عن مصنف ابن أبي شيبة أش بدل أب أش، فجاءت أب وجاءت آب وآب وآب وجاءت أشهب وجاءت أش بدل آب، فهذه كلها جاءت في روايات نفس الأثر. ولعل الصواب كما قال الألباني رحمه الله هو أشهب، أشهب لأنه أقرب إلى ما يسمع من بعضهم، ولما رواه ابن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول أشهب إذا عطس، عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أشهب إذا عطس ورجاله ثقات، هذا كلام الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد عند هذا الحديث في صحيح الأدب المفرد فليرجع إليه. فهذه ألفاظ هذا الحديث، فلا تقال هذه الكلمة عند العطاس عطس فيقول الحمد لله، لا يقول هذه الكلمة. فابن عمر أنكر على هذا الولد أن يقول هذه الكلمة. نعم.
باب إذا عطس مرارا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم،
هذا مزكوم. إذن هنا البخاري رحمه الله يبوب قال باب إذا عطس مرارا، يعني إذا عطس مرارا هل يشمت مرارا، هل يشمت مرارا في كل عطس أم لا؟ وهذا الحديث مر معنا قبل حديثين في درسنا اليوم، مر معنا قبل حديثين في درسنا اليوم، هو نفسه الحديث لكن السند يختلف. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثنا أبي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. هذا حديث قبل حديثين مر معنا في درسنا اليوم، وعلمنا هناك بأنه هذا الحديث لأن يحتمل أنه عطس ثلاث مرات، لأنه جاء في حديث أخرى صريحة أنه إذا عطس في المرة الرابعة يقال له مزكوم أو أنت مزكوم، أما في المرة الأولى يشمت والثانية أيضا يشمت وفي المرة الثالثة يشمت، هذا في جمع الحديث ويحمل عليها هذا الحديث على الحديث الأخرى الصحيحة الثابتة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال شمته واحدة واثنتين وثلاثا فما كان بعد هذا فهو زكام.
نعم، هكذا جاء في هذا الحديث شمته واحدة واثنتين وثلاث، هذا في عمل بالأحاديث، وهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وسنده صحيح، فرواه هنا البخاري في الأدب المفرد، كذلك رواه أبو داود في السنن، أيضا رواه الطبراني في كتاب الدعاء للحافظ الطبراني رحمه الله كتاب الدعاء، هناك أين ذكره بسنده وأبو داود في السنن، فأثر صحيح عن أبي هريرة وفيه بيان، وفيه أيضا بيان من أبي هريرة رضي الله عنه أن التشميت يكون ثلاث مرات، فما كان بعد هذا فهو زكام، ما كان بعد هذا فهو زكام، هكذا فهكذا يقول، وما كان بعد ذلك فهو زكام. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يقال بالنسبة للعاطس ماذا يقول. جاء في هذا الحديث يقول العاطس الحمد لله ثلاث مرات إلى ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة يقال له أنت مسكوب، لا يشمت في المرة الرابعة. وهذا الحديث حديث صحيح، ولما قال له هنا فما كان بعد هذا فهو زكام، معناته أنت مسكوم، يعني لست ممن يشمت بعدها، لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن. قال ابن عبد البر رحمه الله دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه شمت ثلاثا، هذا الحديث دل على أنه شمت ثلاثا، شمت ثلاثا، وقد جاء عند أبي داود وعند الترمذي من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق عن ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطسة ثلاثا، تشمت العاطسة ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. وعند الترمذي عن عمر بن إسحاق، هذا بهذا اللفظ، سنده ضعيف، سنده ضعيف. وجاءت الأحاديث الأخرى التي تدل على أنه يشم ثلاثا، ومنها هذا الحديث أو هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا شك أن العطاس من الله عز وجل، فهو نعمة من الله وتثاؤب من الشيطان. فإذا عطس أخوك المسلم فحمد الله، أي قال الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، فشمته بقولك يرحمك الله، وهو يرد التحية والدعاء بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. ففي هذا تبادل الأدعية بين المسلمين، وذلك من المصالح العظيمة النافعة للمسلمين والمسلمات، لأنها دعاء بالرحمة والدعاء بصلاح الحال والمآل. يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا دعاء بصلاح الحال والمال. فإذا كرر العطاس المرة والمرتين والثلاث يشمت، فإذا زاد فهناك سبب للعطاس، وهو ما يسمى بمرض الزكام، فلا يشمت بعد ذلك، لأنه قد أخذ حقه، وهذا الحق تشميت العاطس على كل من سمعه. ولا يكفي أن يشمته بعض الحاضرين كالسلام، ولكن على كل من سمعه أن يشمته. هذا مر معنا في درسنا السابق. نعم.
باب إذا عطس اليهودي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم. الذي بعده.
حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن الديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله
مثل هذا الحديث. جاء البخاري بنفس الحديث بسند آخر، ولذلك أعطي الحديث رقم واحد، أعطي رقما واحدا 940 في الأدب المفرد. قال البخاري باب إذا عطس اليهودي. إذا عطس اليهودي أو الكافر هل يشمت أم لا؟ الثابت أنه يشمت، لكن بلفظ آخر، تشميت غير المسلم بلفظ آخر دل عليه هذا الحديث. وهذا الحديث رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي أيضا. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. يتعاطسون يعني يطلبون العطسة ويحمدون الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو لهم، وهذا يدل على أنهم يعلمون يقينا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما طلبوا دعاءه، لم يطلبوا دعاءه بالرحمة، لكنهم يقينا يعلمون أنه رسول الله، لكنهم قوم بهت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، حسدا من عند أنفسهم، وبغضا للدين، وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنادا واستكبارا لم يدخلوا الإسلام. هم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء وصفه في التوراة وفي الإنجيل، لكنهم حسدا وبغضا وعنادا لا يدخلون الإسلام هكذا. ولماذا يأتون يتعاطسون، يطلبون العطسة حتى ينتظروا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالرحمة، لكنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ما كان يقولهم يرحمكم الله وهم على غير الإسلام بعد أن دعاهم للإسلام وقام عليهم الحجة، لكنهم رفضوا عنادا وحسدا وبغضا واستكبارا، رفضوا الإسلام، لكنهم يرجون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لكنه لا يدعو لهم، لأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالرحمة لا حيا ولا ميتا. هكذا ديننا، هكذا ديننا. هنا يقول لهم، هم أرادوا، كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس المسلم وحمد الله وشمته غير المسلم، وشمته أو عطس غير المسلم وحمد الله قال الحمد لله، فلا يشمت كالمسلمين يرحمك الله، لا، يشمت بقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث دليل صريح، ورواه البخاري هنا في الأدب المفرد، ورواه أبو داود أيضا في السنن 5038، وهكذا الترمذي أيضا في السنن 2739، وهكذا النسائي أيضا في السنن الكبرى. هذه الروايات لهذا الحديث جمعها الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء تحت حديث 1277، فليرجع إليها. فعلمنا من هذا الحديث أنه إذا عطس غير المسلم لا يشمت كالمسلم، لا يشمت كالمسلم، وإنما يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا عطس غير المسلم وقال الحمد لله يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يقال له يرحمك الله. هذا أمر مهم، هذا هو ديننا. نعم.
باب تشميت الرجل المرأة. حدثنا فروة وأحمد بن إشكاب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت أم الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فأخبرت أمي فلما أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته وإن لم يحمد الله فلا تشمته، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها. فقالت أحسنت.
أحسنت، قالت له أحسنت، أحسن، لأنه اتبع السنة. هكذا كل من يتبع السنة يقال له أحسنت، لا يقال له أسأت. إذا عمل السنة واتبع السنة وقصر ثوبه وأطال لحيته وعمل بالسنة يقال له أحسنت. هكذا كل من يعمل بالسنة، فلأنه عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أحسنت، أحسنت. أما من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في المعصية وفي خلاف أمره صلى الله عليه وسلم لا يقال له أحسنت، يقال له أسأت. فهكذا المرأة العاقلة وهكذا المسلم العاقل إذا رأى من يتبع السنة يقال له أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وهكذا. هذه قصة. قال البخاري: باب تشميت الرجل المرأة. بالنسبة للمرأة إذا عطست وقالت الحمد لله يشمتها الرجل، فهنا الحكم واحد، لا فرق بين المرأة والرجل في الحكم في تشميت العاطس، تشميت العاطسة تشمت ما لم يخشى الفتنة الرجل، ما لم يخشى الفتنة. لكن إذا كان في مكان وعطست امرأة وقالت الحمد لله يقال لها يرحمك الله، يرحمك الله، هذا أمر جائز ولا فرق بين الرجل والمرأة. باب تشميت الرجل المرأة، وهكذا المرأة تشمت الرجل، لا فرق بينهما في الحكم، لا فرق بينهما في الحكم ما لم تخشى الفتنة، ما لم تخشى الفتنة، وهذا قيد لا بد منه. وهنا الحديث أيضا رواه البخاري هنا، وكذلك رواه الإمام مسلم في الصحيح، فحديث صحيح. قال: حدثنا فروة الكندي شيخ البخاري، فروة الكندي شيخ البخاري، وأحمد بن إشكاب كلاهما، أحمد بن إشكاب الحضرمي كلاهما، قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة. أبو بردة هو ابن لأبي موسى الأشعري، ابنه. قال: دخلت على أبي موسى، هو دخل على أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس والد أبي بردة، فدخل عليه وهو في بيت أم الفضل بن عباس، وفي بيت زوجته الثانية، في بيت زوجته الثانية. فأبو موسى الأشعري عنده زوجتان، والدة أبي بردة أمه، والزوجة الثانية هذه أم الفضل، هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس، هكذا اسمها. فهو أبو بردة في بيت أبيه، في بيت أبيه، وأم الفضل هي زوجة أبيه، زوجة أبيه. فعطست، قال: فعطست، أبو بردة يقول عطست، فلم يشمتني أبوه أبو موسى الأشعري، لم يشمته. ليش؟ لما بين في آخر الحديث، لأنه عطس ولم يحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حمد الله شمته، ولم يشمت، لم يحمد الله فلم يشمته. قال: عطست فلم يشمتني، وعطست، عطست امرأة أبيه أم الفضل بن عباس، عطست وحمدت الله، فشمتها أبو موسى الأشعري، قال لها يرحمك الله. قال أبو بردة: فأخبرت أمي، ذهب إلى أمه، إلى زوجة أبي موسى الأولى أم بردة، ذهب إليها، إلى أمه، فلما أتاها وقعت به، تكلمت عن زوجها أبي موسى الأشعري، لماذا لم يرد، لماذا لم يشمت ابنه، لم يشمت ابني، لماذا؟ وقعت به وقالت لما رأت أبا موسى الأشعري، قالت: عطس ابني، عطس ابني فلم تشمته، عطس ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها. هكذا غيرة النساء. فقال لها أبو موسى الأشعري: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله، هو ابنه في نسخة جاء، وإن ابني عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله، فحمدت الله فشمتها. فقالت: أحسنت، قالت: أحسنت. وهذا الحديث رواه مسلم، هو أحسن باتباع السنة، أحسن باتباع السنة. هنا تنتهي الأبواب والأحاديث التي تتعلق بالعطاس. فمن آداب العطاس التي يجهلها كثير من الناس ما جاء في بعض الأحاديث، وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. هذا أدب مهم جدا من آداب العطاس، نضيفه أيضا لأحاديث هذا الكتاب الأدب المفرد، حديث أبي هريرة عند الترمذي، وهو في صحيح سنن الترمذي 2745، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، خفض صوت العطسة وغطى وجهه بيده حتى لا يتناثر ما في فمه، غطى وجهه بيده أو بثوبه، هذا أدب أيضا لا بد منه. إذا قال الحافظ ابن حجر: ومن آداب العطاس أن يخفض بالعطس، من آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، يخفض صوته إذا عطس، وإذا حمد الله يرفع الحمد لله يرفع صوته، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه، لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. فالمسلم يغطي وجهه حتى لا يظهر من فمه أو من أنفه ما يؤذي جليسه. قال الحافظ: ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 602: من آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. فخوض الصوت، تخمير الوجه عند العطاس، جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث أيضا الأخرى في هذا. كذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله، قال: وقيل هو تشميت له بالشيطان، تشميت العاطس هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه، يحب العطاس، فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان، من وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه، نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائظ للشيطان محزن له. هذا كلام قيم من الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 401، يقول: إذا ذكر العبد الله وحمده عند العطاس ساء ذلك الشيطان، أساء الشيطان واغتاظ الشيطان، من وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه، يقول الحمد لله، ودعاء المسلمين له بالرحمة، تشميت يرحمك الله، ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، قال: وذلك كله غائظ للشيطان محزن له. قال بعد ذلك ابن القيم: فتشميت المؤمن يغيظ عدوه ويحزنه، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه وهو الشيطان. وهذا معنى لطيف: إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. انتهى كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 401. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من آداب العطاس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد. وقال ابن العربي أيضا، أبو بكر بن العربي الفقيه المالي، قال: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء هذا جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك. هذا فيه تحذير من هذا الإمام وهذا العالم، وكلام ابن حجر في فتح الباري: فلا يلوي عنقه يمينا وشمالا حتى لا تشتد الأعصاب ويصيبه الألم في رقبته. يقول أيضا العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار في المجلد الأول، يقول: فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد. هذه أيضا فائدة. وقال ابن حميد رحمه الله: عطس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد الله، فقال له ابن المبارك: أي شيء يقول العاطس إذا عطس؟ قال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. هذا فيه تذكير، وهذا الأثر ذكره ابن الجوزي في كتاب الأذكياء في صفحة 91. إذن أحيانا يخفى للمسلم يعطس ولا يحمد الله، فإذا ذكرته قلت له: قل يرحمك، قل الحمد لله. فإذا قال الحمد لله قل له: يرحمك الله، شمته. هذا التذكير أمر طيب، لأن المسلم قد يقع في نسيان أحيانا. آخر حديث في درسنا اليوم باب التثاؤب. قال: نعم،
باب التثاؤب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
نعم، هذا أيضا أدب أيضا، وهذا الباب في آخر باب يأتي به البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالعطاس والتثاؤب. وقال: باب التثاؤب. التثاؤب غالبا يكون بعد امتلاء البطن وثقل البدن والكسل، يأتي التثاؤب. وامتلاء البطن وثقل البدن يكون سببا غالبا إلى الشهوات، والشهوات هي حبال الشيطان التي يدخل شيطان لابن آدم عن طريق الشهوات. والتثاؤب غالبا يأتي بعد امتلاء البطن وثقل البدن، فإذا يبتعد الإنسان عن كل ما يؤدي به إلى الكسل وإلى التثاؤب حتى لا يفتح على نفسه مداخل الشيطان عليه، لأن التثاؤب يدعو إلى الشهوات، والشهوات هي حبال الشيطان، مداخل الشيطان. هذا باب التثاؤب. هذا الحديث رواه مسلم أيضا في الصحيح، وهنا يرويه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. هذه مشروعية كظم التثاؤب، وهذه عبادة. كظم التثاؤب، إذا أخلص المسلم في كظم تثاؤبه ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فليكظم ما استطاع، فيثاب على هذه العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس ويفوتهم ثوابها، لأنهم لم يخلصوا النية ولم يكن منهم القصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كظم التثاؤب. هذا أيضا أدب مهم لا بد منه. فالتثاؤب مكروه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وتتأكد الكراهة في الصلاة، والسنة رد هذا التثاؤب بدليل هذا الحديث: فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع. وجاء في بعض الأحاديث أيضا في التثاؤب، أيضا في صحيح الإمام البخاري، واللفظ أيضا عند مسلم، هذا حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق من على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. أيضا رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وفي لفظ له لمسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. قال ابن علان رحمه الله في شرحه دليل الفالحين قال: ما استطاع أي قدر استطاعته، فليكظم ما استطاع، ما استطاع أي قدر استطاعته، وذلك بإطباق فيه، إغلاق فمه، فإن لم يندفع بذلك فبوضع اليد عليه. أولا إذا جاء التثاؤب يغلق فمه، إذا ما استطاع غلبه التثاؤب يضع يده على فمه حتى يكظم هذا التثاؤب. هذا كلام ابن علان في شرحه لرياض الصالحين دليل الفالحين في المجلد الثالث 175. المشروع إذن في حق من هو هم بالتثاؤب أن يكظم ذلك ما استطاع، وذلك بتطبيق السنن وضم الشفتين، فلم يندفع كظمه بيده، كظمه بيده. فبأي يد يكظم التثاؤب؟ استحب كثير من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى، باليد اليسرى، لأنه من باب دفع الأذى، قالوا قاعدة الشريعة تقديم اليمين في كل ما كان من باب الكرامة، وتقديم الشمال في كل ما كان من باب المهانة. ذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه، ظهر كفه اليسرى على فمه، لأنه من باب دفع الشيطان، فيكون دفعه بباطنها، يدفع الشيطان بالباطن هكذا. فإن كظمه باليمنى حصل أصل السنة، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم. هذا قول لبعض أهل العلم. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير في شرحه لهذا الحديث: فليضع يده أي ظهر كفه كف يسراه، أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع، ويتج أنه للأكمل، وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين. قيل لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى. انتهى كلام المناوي رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله: وقال لي شيخنا التغربي فسح الله له في قبره، قال: إن غطيت فمك في التثاؤب بيدك اليسرى فبظاهرها، فبظاهرها، وإن كان بيدك اليمنى فبباطنها. قال: والحكمة في ذلك لأن اليسرى لما خبث ولا أخبث من الشيطان، وإذا وضع اليمنى فبطنها يضع، لأنه أبلغ في الغطاء، واليسرى معدة أو معدة، واليسرى معدة لدفع الشيطان، وإذا غطى بظهر اليسرى فبطنها معد للدفع. انتهى كلام السفارين رحمه الله في كتابه غذاء الألباب في المجلد الأول 348. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وإذا غلبه فإنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى، إذا غلبه التثاؤب فإنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى، لأنه من باب دفع الخبث، فإن الشيطان خبيث، ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه، لأنه من باب الدفع والمنع، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل. انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاوى ورسائل الشيخ في المجلد الثاني صفحة 182. فالذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، ولم تأتي السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب، فضلا عن التفصيل المذكور وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها. فمتى حصل ذلك باليد اليمنى أو باليد اليسرى حصلت السنة. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى، أم يضعهما معا على فمه الطاهر؟ فأجاب العثيمين رحمه الله: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب، وإنما ورد ذلك من قوله، حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب يعني أو المرأة أن يكظم، يعني يمنع فتح فمه ما استطاع، فلم يستطع فليضع يده على فمه، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى، المهم لا يبقى فمه مفتوحا عند التثاؤب. انتهى كلام العثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب في المجلد 13 صفحة 61. هذه فوائد من هذه الأحاديث، وهذه نقول من كلام أهل العلم، نختم بها الأبواب والأحاديث التي تتعلق بالعطاس والتثاؤب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.